Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 6 من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 16 شخص في كمين، نصبه مجموعة مسلحة يعتقد أنها تشادي لفزع أهلي بمنطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. السلطات بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور تعتقل علي حمدان عضو اللجنة السياسية بحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو لجنة إزالة التمكين بالولاية. محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة يبحث عدد من القضايا المشتركة بين السودان وتشاد على رأسها الأمن على الحدود. وزارة المالية الاتحادية تصدر قرارا يقضي بإعفاء طلاب البي بالجامعات السودانية من رسوم الدراسة، وكيانات شرق السودان ترفض القرار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 16 شخص في كمين، نصبه مجموعة مسلحة يعتقد أنها تشادية لفزع أهلي خرج لتعقب إبل تعرضت للنهب، وذلك في منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور يوم الخميس. وقالت تنسيقية الرعاة والرحل في بيان يوم الجمعة أن الأحداث التي شهدتها منطقة بير سليبة والتي راح ضحيتها شخصين على الأقل ونهب للإبل بواسطة ميليشيات تشادية، أن فزع أهلي خرج لتخصي آثار الإبل المنهوبة وقع في كمين نتج عنه سقوط 16 شخصا قتلى و17 جرحى، وحملت تنسيقية الرعاة والرحل حكومة المركز والولاية كامل المسؤولية على ما حدث. قتل 5 نظاميين وجرح آخرين في كمين، نصبته مجموعة مسلحة بمنطقة رقبة الجمل بولاية وسط دارفور خلال اليومين الماضيين. وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان يوم الجمعة أن قوة نظامية مكونة من الجيش والدعم السريع والشرطة تحركت بناء على توجيهات تقضي بتحريك مركبات لمنطقة رقبة الجمل في مهمة رسمية، وأشار إلى وقوع القوة في كمين أثناء تحركها من قبل مجموعات متفلتة حيث اشتبكت معها القوات المشتركة، ما أدى لسقوط عدد 5 نظاميين من بينهم ملازم أول شرطة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. كشف محامو الطوارئ أن احتجاز حسام منصور الصياد بقسم التحقيقات الجنائية في بحري وهو في حالة صحية حرجة بسبب تعرضه لإصابات بالرصاص الخرطوش، وذلك في أماكن متفرقة من الجسد. وقال محامو الطوارئ في بيان يوم الجمعة أن حسام وهو من المختفيين قسريا أسفرت جهودهم على الكشف عن مكان احتجازه بقسم التحقيقات الجنائية، ومن ثم ضمه كمتهم في بلاغ رقيب الاستخبارات العسكرية. وأوضح البيان أن والدة حسام تفاجأت بالحالة الصحية المتردية التي تستلزم الرعاية الطبية العاجلة بعد موافقة النيابة على طلب زيارة ابنها. وأشار البيان إلى أن إصابات الرصاص السكسك منتشرة في مناطق متفرقة من جسم حسام مما سبب له ارتفاع في درجة الحرارة، الأمر الذي أصابه بالإعياء. وطالب محامو الطوارئ السلطات بالسماح للمعتقل حسام تلقي العلاج، وحملت المسؤولية كاملة للسلطات الأمنية أن أي مكروه يصيبه. اعتقلت السلطات بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور علي حمدان عضو اللجنة السياسية بحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو لجنة إزالة التمكين بالولاية يوم الخميس. وقال حزب البعث العربي الاشتراكي في بيان يوم الجمعة أن حمدان اعتقل بواسطة شرطة المباحث بزالنجي بعد نشره لبيان على صفحته بالفيسبوك ندت فيه باعتداء المباحث بالضرب على أحد أعضاء اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير بالولاية. وأشار البيان إلى توجيه تهم للمعتقل من بينها جرائم المعلوماتية وحيازة مواد مخدرة في محاولة لكسر شوكة الناشطين في الحراك الثوري على حد تعبير البيان، مشيرا إلى أن الخطوة تمثل دليل على تحول الشرطة عن دورها في حماية القانون إلى أداة لبطش الجماهير. وفي ذات السياق كشف حزب البعث العربي الاشتراكي بولاية وسط دارفور عن تعرض المعتقل علي حمدان للتعذيب منذ لحظة اعتقاله وتدهور حالته الصحية. وقال الحزب في بيان أن المعتقل تم عرضه على الطبيب بمستشفى زالينجي الذي أكد على حويته لإجراء فحوصات للقلب، ولكن الشرطة عوضا عن ذلك قامت بإرجائه للحبس ومنع العلاج عنه في خطوة وصفها البيان بالمخالفة لكل القوانين الإنسانية. وحمل حزب البعث شرطة المباحث بزالينجي كامل المسؤولية، مؤكدا اتخاذ كافة الوسائل القانونية لتجريم هذا السلوك البربري. طالبت كيانات بشرق السودان في بيانات منفصلة من بينها المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وروابط الطلاب بإلقاء قرار وزير المالية القاضي بإعفاء طلاب البجا بالجامعات من الرسوم وفقا لاتفاقية جوبا مسار شرق السودان. وقالت البيانات الصادرة كان من الأجدر من الأخ الوزير أن يصدر قرارا بإعفاء الرسوم الدراسية لأبناء البجا والشرق قسما على إيرادات المواني والمعادن، وذلك على كل مستويات التعليم دون الإشارة إلى هذا المسار المشؤوم المرفوض، مشيرين إلى أن مجرد ذكر لهذا المسار يؤزم الوضع في شرق السودان. وطالب المجلس عبر البيان وزير المالية بإلقاء هذا القرار وتخصيص نسبة من موارد المواني والمعادن تحت المسؤولية المجتمعية دعما للتعليم ووفقا لمقررات مؤتمر سينكات الثاني الاستثنائي. وكانت وزارة المالية الاتحادية أصدرت قرارا في نهاية شهر 7 الماضي قضى بإعفاء طلاب البجا في الجامعات السودانية من الرسوم الدراسية وفقا لاتفاق سلام جوبا مسار شرق السودان. أما والي نهر النيل المكلف محمد البدوي أبو قرون على مطالب اعتصام منطقة العبيدية بالولاية، والذي دخل يومه الخامس وذلك خلال مخاطبته للاعتصام المطالب بالخدمات التنموية وقضايا التعدين وتوظيف أبناء الإقليم. وقال الوالي وفقا لوكالة سونا للأنباء أن المنطقة تحملت كافة الآثار السالبة للتعدين التقليدي وظلاله التي ألقاها على المنطقة، خاصة على صعيد النواحي الأمنية والبيئية والضغط الكبير على خدمات المنطقة الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة. وأكد الوالي حرص حكومة الولاية على دعم كافة الخدمات بالمنطقة، مضيفا بأنه آن الأوان لإنصاف كل مناطق الوحدة الإدارية العبيدية لنيل حقوقهم كاملة، مؤكد بأن ما تقدم به أبناء المنطقة من مطالب هي حقوق أساسية. وحول المطالب المتعلقة بالمسائل التنموية بالمنطقة، أكد أبو قرون والي نهر النيل دعمه الكامل لمشروع المياه والالتزام بحل مشكلة المياه بكافة مناطق الوحدة الإدارية، كما وجه وزارة الصحة بالولاية بدعم مستشفى الخنبرات والعمل على ترفيعها. وحول مطلب ترفيع الوحدة الإدارية إلى محلية، قال أبو قرون أن هذا المطلب يقع ضمن السلطات الاتحادية والتي تحدد قيام المحليات بمعايير محددة ومعروفة. وأعلن أبو قرون عن جملة من الإجراءات لتنظيم التعدين الأهلي، منها تحديد بطاقة لكل معدن من خارج الولاية وخارج الوطن ليتم فرض رسوم محددة بالقانون لمقاولة الخدمات المقدمة له، بجانب حصر كافة المعدنين بالأسواق ومناطق التعدين. وكان مواطنو منطقة العبيدية بولاية نهر النيل أغلقوا طريق أبو حمد الضرا منذ الأسبوع الماضي، ومن ثم نفذوا اعتصام دخل يومه السادس مطالبين بالتنمية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتعدين عن الذهب وتوظيف أبنائهم في قطاع التعدين. حذر المهندس عبد الرحمن صغيرون مدير إدارة مياه النيل بوزارة الري الاتحادي من فيضانات النيل الأزرق وتأثر المقيمين في المناطق على ضفاف النيل بين محطتي الديم وحتى الرصارف في منتصف شهر أغسطس الجاري. وقال عبد الرحمن صغيرون في تصريحات صحفية يوم الخميس أن فيضان النيل الأزرق ظل خلال الثلاث سنوات الماضية يتأثر بأعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا، وأوضح أن العام 2020 استمر التأثير داخل شهر يوليو لمدة 8 أيام، بينما استمر التأثير في العام 2021 لمدة 21 يوما، وفي هذا العام الحالي استمر التأثير منذ بداية شهر يوليو وحتى الآن أغسطس. وأضاف المهندس عبد الرحمن صغيرون مدير إدارة مياه النيل بوزارة الري في هذا الخصوص:
توالي الخريف بنتوقع أنه يستمر ارتفاع المناسيب أمام الخزان وبالتالي تتجاوز السد، وبالتالي حيحصل تغيير كبير جدا في الإيراد الواصل لمحطة الديم، يعني من 140 مليون ممكن نمشي ل 500 مليون أو 600 مليون، وده حيكون تغيير مفاجئ وكبير في معناه مضاعفة الإيراد، ومعناه أيضا مضاعفة المناسيب.
من جهته حذر عبد الرحمن صغيرون المواطنين القاطنين في المناطق بين محطة الدم إلى سد الروسيرس من أن الإيراد الحالي ليس هو الإيراد الطبيعي، مشير إلى تأثر الإيراد الواصل للنيل الأزرق عند محطة الدم في الحدود السودانية الأثيوبية بأعمال التشييد في سد النهضة، حيث أشار إلى عدم تجاوز الإيراد حتى الآن 140 مليون متر مكعب في اليوم، في حين أن الإيراد الطبيعي في مثل هذه التواريخ قد يصل إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم. وأرجع صغيرون ذلك إلى أن السعة التمريرية لفتحات سد النهضة لا تتجاوز 150 مليون متر مكعب في اليوم. وتوقع صغيرون خلال توالي الخريف أن يستمر ارتفاع المناسيب أمام الخزان وبالتالي تتجاوز السد، محدث تغيير مفاجئ وكبير في الإيراد الواصل لمحطة الدم، متوقعا أن يصعد الإيراد من 140 إلى 600 مليون متر مكعب في اليوم، محذر من أن ذلك قد يكون تغييرا كبيرا ومفاجئ مما يعني مضاعفة الإيراد والمناسيب، والذي بدوره قد يؤثر على أنشطة السكان الاقتصادية خاصة المنطقة من الدم وخزان الروسيرس. ودعا صغيرون كافة المواطنين في المناطق على ضفاف النيل الأزرق اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وأضاف في هذا الخصوص:
هذا العام مرور المياه من خزان من أعلى خزان سد النهضة حيزامن مع قمة الخريف، يعني في العامين السابقين كان في بداية الخريف، ولكن هذا العام حيكون مع قمة الخريف، وعليه نحن بنرجو من المواطنين يتخذوا كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
أمن الدولتي السودان وتشاد على متانة العلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة محمد حمدان دقل نائب رئيس مجلس السيادة إلى دولة تشاد يوم الخميس في زيارة استغرقت يومين. وقال دقل في مؤتمر صحفي عند لقائه الرئيس التشادي، قال اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وقضايا الحدود والقوات المشتركة بين البلدين بجانب القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين، وأشار إلى اجتماع القوات المشتركة المنعقد في الخرطوم هذه الأيام. وقال دقلو أن رئيس دولة تشاد أمن على كافة البنود التي تناولها الجانبان، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن في البلدين. الخبر الأخير في النشرة: تشهد أسواق ولاية جنوب دارفور ارتفاعا حادا في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مما فاق من معاناة المواطن. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن أسعار السلع تجاوزت كل إمكانيات المواطنين المحدودة، حيث بلغ سعر ملوة الدخن 3000 جنيه. وكانت السلطات بالولاية أعلنت الأسبوع المنصرم عن وصول كميات مقدرة من الذرة والسكر، إلا أنها لم توزع على نطاق الولاية حتى الآن، وطالب المواطنون الحكومة بالإسراع في عملية التوزيع. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. السلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات، اليوم من ولاية جنوب دارفور ومن حاضرتها نيالة. نسلط من خلال الحلقة دي الأضواء على شريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع، هم الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة. نحن سعداء أننا نلتقي، بنرحب بك أستاذ أبرشي، وفي البداية عايزين نتعرف على أبرز الإحصائيات عندكم إن وجدت بالنسبة للمعاقين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
الأستاذ محمد عبد الغادر محمد أبرشي، عضو اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية محلية نيالة، ناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بولاية جنوب دارفور، يمكن واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجه الناشطين والاتحادات وحتى المسؤولين الحكوميين ومنظمة المجتمع المدني تتعلق بمسألة حصر الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم. ويمكن في مشروع كبير بدأ لأنه توفير معلومات وإحصائيات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية جنوب دارفور، لكن إجمالا ممكن نقول أنه الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في ولاية جنوب دارفور حسب آخر حصر قامت به الاتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وتمويل من منظمات المجتمع المدني، إنه الإعاقة الحركية في ولاية جنوب دارفور بمحليات المختلفة العدد بتاعهم غرابة 4570 معاق تقريبا، الإعاقة السمعية العدد بتاعهم 2200، الإعاقة البصرية العدد بتاعهم 3182، الإعاقة الذهنية العدد بتاعهم المحصورين يقدروا ب 2150. طيب من كده بيكون أبرز الإعاقات ظهرت للناس اللي هو الإعاقة الحركية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية، أخيرا الإعاقة الفكرية أو الإعاقة الذهنية.
طيب خلينا برضو نتعرف على المشاركة ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
المساهمة بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة اليومية والحياة العامة هو إسهام طبيعي. كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجين بشكل مباشر في المجتمع من حيث تغلدهم لوظائف إذا كانت خاصة ولا حكومية، حيث التمدرس كطلاب موجودين بشكل عام في كل الفعاليات اللي بتتناسب مع إعاقاتهم. يعني دائما الأشخاص ذوي الإعاقة هم بيكونوا ميالين لأنه يندمجوا في المجتمع من خلاله بيقدروا يتواموا مع نوع الإعاقة حقتهم.
بالتأكيد هنالك ديات بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ممكن نتكلم عنها أستاذ أبرشي؟
زادها. التحديات كثيرة في ولاية جنوب دارفور، يمكن أبرز التحديات زي ما قلت قبل شوية مزالة الإحصاء، نمرة 2 تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. القوانين دي يمكن في السودان يعني حصل لها تطور، كان بدأت بالرعاية والتأهيل، الآن الحمد لله بفضل الضغط من الاتحادات والناشطين وصلنا لمزالة الحقوق. يعني من حق الشخص ذوي الإعاقة الحق بكل الحقوق المدنية الموجودة في الدستور، بالإضافة لأنه بيكون بتمييز إيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة من في حيث التوظيف، يعني كل الوظائف اللي بتعلن الخدمة العامة عندهم نسبة بتاع التوظيف من نسبة 2-5% من كل الوظائف المعلنة حسب كفاءاتهم بيكون بياخدوهم. المسألة بتاعت إمكانية الوصول، ودي حاجة مهمة للغاية، اللي هو الحاجة الثالثة التحدي الكبير اللي هو مسألة الكود، يعني المباني والمؤسسات الحكومية افترض انها تبنى، وبحيث انه الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم التعامل معها إذا كان إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية، بالإضافة لقبول المجتمع لأنه الإعاقة هي زيها وزي أي حاجة عادية. يعني إحنا بنقول إنه الإعاقة هي ما بعيدة من أي زول، يعني أي شخص غير معاق ممكن في لحظة من اللحظات ينضم للمعاقين، وإحنا ما بنتمنى ذلك. عشان كده بنقول إنه علينا جميعا أن نعمل معا من أجل توفير بيئة جيدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
طيب ما هو وجود الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التشريعات المنظمة للحياة؟ يعني شنو هي التشريعات الموجودة بخصوص أو بشأن هذه المجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة؟
التشريعات يمكن جنوب دارفور من الولايات اللي عندها قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، في آخر مجلس تشريعي 2012 قانون، هو قانون يصنف من القوانين الجيدة في مجلس لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كل إعاقة عندها اتحاد ولائي واتحادات فرعية، في اهتمام من المنظمات الأممية والدولية والمنظمات الخيرية والمنظمات الوطنية بقضايا الإعاقة. الفترة الأخيرة شهدنا مناصرة كبيرة من قبل المجتمع بازدياد الوعي في قضايا الإعاقة، تحديدا مسألة الإعاقة السمعية. كل الناس التفتت لأنه مهم أنه الناس تنشر لغة الإشارة، بحيث أنه الزول اللي عنده الإعاقة السمعية يقدر يتفاعل، يقدر يقدم له خدمة. الإعاقة البصرية، إحنا سنويا بيكون عندنا يوم للتوعية بالعصا البيضاء. الإعاقة الذهنية بتواجهنا فيها تحديات خاصة بها. الإعاقة الذهنية والفكرية هي من الإعاقات الجديدة، ويمكن كان المجتمع والأسر بيحاولوا الأطفال عندهم الإعاقة الذهنية إنه يخبوهم، عشان كده بتلقى الإحصائيات عندنا شوية كده ما دقيقة. لكن تم افتتاح مركز للإعاقة الفكرية والذهنية بنيالة، والمركز ده هو خاص بالتدخل النفسي والاجتماعي والتدخل السلوكي للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية والذهنية. ومن هنا بنفتكر إنه هي من أسهل الإعاقات، وتدخل فيها بيكون واضح. متى ما الأسرة جابت لنا الطفل، إحنا بنقدر خلال فترة وجيزة ببرنامج معين عبر اختصاصيين إنه نقدر نملك الطفل ده المهارات الحياتية اللازمة. عموما واقع الإعاقة في جنوب دارفور بشكل عام، إحنا بنعتبر إنه الناس ساعية ويهدوا، ويوميا بيكون في خطوات إيجابية.
أخيرا كده خلينا نتكلم عن يعني أبرز الأسباب عادة بتؤدي للإعاقات، سواء كانت حركية أو بصرية أو ذهنية أو سمعية.
أما أهم الأسباب اللي بتؤدي للإعاقة بشكل عام في جنوب دارفور، واحدة منها يعني الحروب الشهيدة الإقليم بشكل عام، ودي يمكن أنتجت كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. بعد ذاك عندنا مناطق عندها خصوصية زي المناطق اللي بتقع جنوب الولاية، المناطق الردوم والمناطق المتاخمة ليها، عندنا عمل جور، يلا ده بالتالي بيكتر لنا من عدد إصابة بالإعاقة البصرية. لاحظنا إنه معظم الإعاقات بشكل عام ناتجة من التزاوج داخل الأسرة أو زواج الأغارب، وبتلقى انه في الاسره بيكون في شخصين ثلاثه عندهم اعاقات، وده ناتج من اسباب جينيه بالاضافه للحوادث المروريه غيره. ايضا يمكن من خلال متابعتنا انه الاعاقه السمعيه كثير من الاطفال او الناس اللي اصيبوا بالاعاقه السمعيه هو نتاج لمرض السحايا او مرض اللوز، بعد ما يستفحل بيفقد الشخص السمع. الاعاقه الذهنيه برضه ناتجه من عوامل جينيه، تزاوج الاغارب او تشوه بالاجنه الى اخره. لكن عموما بنقدر نقول انه بالرغم من انه احنا نصنف احصائيا بعد ولايه الخرطوم من حيث عدد الاشخاص ذوي الاعاقه، ممكن التصنيف ده جاي من الكثافه بتاعت السكان بتاع جنوب دارفور نفسه، لكن كنسبه هو في كل مجتمع تقريبا انت بتاخذ 12% اللي بيكونوا اشخاص ذوي اعاقه.
استاذ محمد عبد القادر برشي من اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا لمستمعونا الأفاضل. هكذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم صوت الولايات من ولاية جنوب دارفور. نلقاكم في حلقة قادمة، أقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.